أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن كون القيد مضافا إلى المأمور به بحيث يكون المأمور به طرفا لهذه الإضافة، وطرفيته تكون منشأ لاتصافه بعنوان حسن أو بعنوان قبيح، يمكن أن يقرب ذلك بتقريبين. الأول أن يكون العنوان المتأخر ملازما لثبوت العنوان المتقدم، ويكون اتصاف المتأخر بعنوانه ملازما لاتصاف المتقدم بعنوانه، وكان كلامنا في هذا التقريب. ووصل بنا الباحث إلى النقض بالمتقدم والمتأخر الزمانيين، وحاصل هذا النقض أنه كيف يمنع ثبوت الملازمة بين عنوان للمتأخر وعنوان للمتقدم، والحال أن الزمان أجزاؤه تتصف بمثل هذه العناوين، فالجزء السابق من الزمان يتصف بالسابق، والجزء اللاحق يتصف بالتأخر واللحوق، وهذه العناوين متلازمة. فكما أمكن أن يتصور اتصاف الجزء السابق في ظرفه بعنوان السابق، واتصاف الجزء اللاحق في ظرفه بعنوان اللحوق، فليقل في مثل ما نحن فيه بمثل هذا الكلام، ولا يرد بالتالي الإشكال من جهة أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، فلا يعقل أن يكون أحد العنوانين فعليا والآخر شأنيا كما هو إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. هذا ما يمكن أن يدفع به إشكال المحقق الأصفهاني على هذا التقريب. لكن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يرد هذا الجواب بعد تمهيد مقدمة، وهي أن هذا الكلام مخصوص بالتقدم والتأخر الزمانيين، ولا يشمل سائر أنحاء التقدم، وذلك لاختصاص التقدم والتأخر الزمانيين بميزة عدم الاجتماع. أما سائر أنحاء التقدم والتأخر فإن المتقدم يجامع المتأخر، أي لا بأس أن يجتمعا في مرتبة واحد في زمان واحد، بخلاف التقدم والتأخر الزمانيين فإنه لا يمكن أن يتصور اجتماع طرفيه في زمان واحد، لأن الزمان من ذاتياته أن يتصرم ويتقضى. هذا الكلام الذي ذكر بالنسبة إلى الزمان يمكن أن يدفع بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، وحاصله أن توصيف أجزاء الزمان بالسبق واللحوق والتقدم والتأخر لا ينافي عدم استقرار الزمان وتصرمه، وذلك لأن خصوصية عدم الاجتماع وخصوصية التصرم وخصوصية التقضي إنما هي بلحاظ الوجود الخارجي للزمان، وأما موطن اتصاف الزمان بالسبق واللحوق والتقدم والتأخر فهو الذهن، ولا يمتنع عند العقل الصريح أن يستحضر الزمان بأجزائه المتكثرة المتعددة، يستحضر إلى موطن الذهن ثم يقايس بين تلك الأجزاء فيوصف بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر. والحاصل أننا عندما نقول أن جزءا من الزمان متقدم فموضوع الحكم ها هنا هو الجزء بوجوده العلمي لا الجزء بوجوده الخارجي. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الرئيس دفعا لإشكال توصيف الزمان بالتقدم والتأخر. والمناسبة التي دعت إلى طرح هذا الإشكال هو أن الشيخ الرئيس عند البحث عن مقولة المضاف والإضافة تعرض إلى بيان نحو وجود الإضافة، وهناك من ذهب إلى أن الإضافة من الأمور الاعتبارية، واحتج على ذلك بتوصيف الزمان والزمانيات بالتقدم والتأخر، مع أن الزمان لا يمكن أن يتصور فيه الاجتماع، والمتقدم والمتأخر متضايفان لا بد أن يجتمعا معا، إذ لا يعقل وجود أحدهما بدون الآخر، وإلا انثلمت قاعدة التكافؤ. والزمانيات منها ما لا يمكن تصور اجتماعها، فإننا لا نتصور أن يجتمع مثلا نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين ونوح في زمان واحد، لأن زمان نوح غير زمان نبينا صلى الله عليه وآله، هذا إذا أخذ نوح مقيدا بزمانه. فنوح الذي عاش في عصر الطوفان ثم عاش بعد الطوفان مدة معينة لا يمكن أن يتصور مع اتصافه بتلك القيود مجامعا لنبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين. فعندما يوصف نوح بهذه الأوصاف بالتقدم، فمع أنه غير مجامع لوجود نبينا صلى الله عليه وآله، يرد الإشكال أنه كيف يمكن تصور ثبوت عنوان المتقدم، والحال أن موضوعه منتف، أو أن المتأخر يثبت وموضوعه منتف، وذلك لعدم ثبوت موضوعي الوصفين في زمان واحد. فدفع الشيخ الرئيس هذا الإشكال بأن توصيف الزمان بالتقدم والتأخر إنما هو بملاحظته العقلية، أي أننا إذا لاحظنا الزمان واعتبرنا الزمان وقايسنا بين أجزائه وصفنا بعض أجزائه بالتقدم والبعض الآخر بالتأخر، وهذا أيضا يرد في مثل الزمانيات. هذا جواب الشيخ الرئيس. لكن صدر المتألهين رحمه الله تعالى في حاشيته على الشفاء وفي غير كتاب واحد من كتبه من قبيل الشواهد الربوبية لم يرتضي هذا الجواب، وذلك باعتبار أن توصيف الزمان بأنه متقدم أو متأخر ليس توصيفا اعتباريا محضا من قبيل فرض الأنياب للأغوال، بل هو عبارة عن توصيف يستند إلى خصوصية واقعية. ولذلك اختار قدس الله نفسه أن يسلك طريقا آخر لدفع الإشكال، وحاصل ما أجاب به ودفع الإشكال به أن أجزاء الزمان وإن كانت منفكة في عالم الزمان لكنها مجتمعة في عالم الدهر، فهذه الأجزاء المتفرقة باعتبار وجودها الوحداني المتصل والامتداد الساري في هذه الأجزاء، هذه الأجزاء موجودة بوجود دفعي دهري لا ينافي ذلك الوجود الدفعي الدهري كونه تدريجيا باعتبار آخر في عالم الزمان. فالزمان في رتبته متدرج لكنه في رتبة الدهر متصل ومستقر، فتوصيف أجزائه بالتقدم والتأخر لا يستتبع إشكالا لأن الجزئين مجتمعان في عالم الدهر، وهذا معنى ما يقال من أن المتفرقات في عالم الزمان مجتمعات في عالم الدهر. فإذا الإشكال بالمتقدم والمتأخر في الزمان لا يصلح أن يكون نقضا على مقولة الإضافة وشاهدا على أن الإضافة من المقولات الاعتبارية، بل الحق أن الإضافة من المقولات الواقعية التي تنطبق على الواقع، لكن لا يلزم أن يكون لها وجود متحصل مستقل بحيث يكون لها ما بإزاء بالخارج، بل هي موجودة بوجود موضوعها. ولكن مع ذلك يبقى إشكال المحقق الأصفهاني، وهو أن الإضافة لا توجد إلا بوجود منشأ انتزاعها، وطرفاها متكافئان قوة وفعلا، فلا يعقل أن يكون أحد الطرفين للإضافة فعليا والآخر شأنيا. إذن لا يمكن أن نتصور أن الصوم في ظرف وقوعه متصف بعنوان بالفعل مع أن الغسل لم يأتي زمانه بعد، فهذا الإشكال باق على حاله، ولا يصلح أن يستشهد بأجزاء الزمان لدفع إشكاله، لما عرفت من أن توصيف الزمان إما باعتبار الجهة الدهرية أو باعتبار الملاحظة العقلية، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الصوم بوجوده الخارجي يجب أن يكون متصفا بعنوان خاص، وهذا ما يؤكده المحقق الأصفهاني. قال قدس الله نفسه: أما الاستناد إلى الوجه الذي ذكره الشيخ الرئيس لدفع الإشكال بلزوم التكافؤ بين المتضايفين، فهو لا يصلح لما نحن فيما نحن فيه، وذلك لأن العنوان يجب أن يكون ثابتا للصوم بوجوده الخارجي، والمفروض أن الصوم في ظرفه غير مجامع للأغسال الليلية، وذلك لأن ظرف الصوم هو النهار والغسل ظرفه الليل، ولا يجتمعان، هذان الظرفان لا يجتمعان. إذن لا يعقل أن يقال أن وجود الغسل في الليل يلازم وجود عنوان للصوم في النهار باعتبار اتصاف الغسل في الليل بعنوان مضايف، هذا لا معنى له، لأنه يوجب انسلام قاعدة التكافؤ بين المتضايفين. والاستشهاد بأجزاء الزمان مدفوع باعتبار أن أجزاء الزمان إنما توصف بالتقدم والتأخر بملاحظتهما بنظر العقل، أي أن الموصوف واقعا بالتقدم والتأخر بحسب العنوان إنما هو أجزاء الزمان عقلا لا أجزاء الزمان خارجا، وهذا لا يصلح لما نحن فيه، لأننا نشترط أن يكون الصوم الخارجي متعنونا بالعنوان الحسن. فطريقة الشيخ لا تنفعنا واقعا. هذا مع أن المحقق الأصفهاني يورد على الشيخ أن جوابه ليس بصحيح، أن الوجه الذي ذكره الشيخ في توجيه وصف الزمان بالتقدم والتأخر ليس بصحيح، لأن الزمان في الخارج متقدم ومتأخر، لا أنه في النظر العاقل فقط متقدم أو متأخر، ولنا تعليق على إشكاله على الشيخ. إذن لا يصلح الاستناد إلى الوجه الذي ذكره الشيخ الرئيس لدفع إشكال المحقق الأصفهاني. وأما الوجه الذي ذكره صدر المتألهين في تصحيح اتصاف الزمان بالتقدم والتأخر، وذلك باعتبار الجهة الدهرية، وأن للزمان وجودا واحدا متصلا مستقرا لكن في عالم الدهر، فتوصف أجزاؤه بالتقدم والتأخر بلحاظ ذلك الاجتماع الدهري. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام لا يصلح في مثل الصوم والأغسال، وذلك لعدم اتصال وجود الصوم بوجود الأغسال، بحيث يقال أن هذا الفعل له وجود واحد ممتد في عالم الدهر. إذن هذا التقريب الأول لمنشئية طرفية المأمور به لذلك العنوان الحسن هذا التقريب ليس بمعقول. قال في صفحة 45: والتحقيق عدم سلامة هذا الطريق. خلاصة هذا الطريق ما تقدم في صفحة 43، أن المتأخر بعنوانه يكشف عن ثبوت عنوان متقدم للمتقدم باعتبار الملازمة بين العنوانين. هذه خلاصة هذا الطريق لما تقرر في محله. عدم سلامة هذا الطريق لما تقرر في محله من أن المتضايفين متكافئان في القوة والفعلية، فلا يعقل فعلية أحدهما وشأنية الآخر. أي أنك إذا لاحظت المتقدم فلا يعقل أن تقول أن للمتقدم عنوانا ثابتا بالفعل باعتبار ما سيأتي من المتأخر واتصافه بذلك العنوان الملازم لهذا العنوان المتقدم. صحيح أننا لا نعلم بوجود هذا العنوان الآن، لكن إذا تحقق المتأخر كشف وجود المتأخر وتعنونه عن ثبوت العنوان للمتقدم في زمانه. قال طبعا هذا يلزم أن يكون العنوان المتقدم ثابتا للمتقدم في ذلك الزمان الذي لم يكن للمتأخر فيه وجود، وحيث أن المتأخر وجوده شأني بحسب الاستعداد، فإذا يلزم أن يكون أحد المتضايفين بالفعل والآخر بالاستعداد والقوة، وهذا طبعا خلاف قاعدة التكافؤ. قال وعليه يستحيل تحقق العنوان الإضافي في الصوم لعدم تحقق عنوان الأغسال الآتية. لما؟ لعدم تحقق الأغسال، لأن العنوان فرع المعنون، بعدم معنونه وإلا لزم عدم تكافؤ المتضايفين. فإن قلت نحن نصف اليوم من هذا الزمان بالتقدم على الغد والتأخر عن الأمس، مع أنه لا وجود للغد ولا للأمس، فما تدفع به الإشكال في الزمان ندفع به الإشكال في مثل الصوم والأغسال الآتية اعتمادا على هذا التقريب. وهذا حاصل قوله فإن قلت كما أن المتقدم والمتأخر عنوانان إضافيان، مع أن المفروض عدم وجود المتأخر عند وجود المتقدم، فأحدهما فعلي والآخر بالقوة، يقصد المتقدم والمتأخر في الزمان، فليكن العنوانان الإضافيان فيما نحن فيه كذلك، أي ما توجهون به ثبوت عنوان المتقدم والمتأخر في الزمان نوجه به ثبوت هذين العنوانين المتضايفين فيما نحن فيه. قلت هذا الإشكال، يقصد بذلك إشكال النقد على جوابه وإشكاله على التقريب. إشكال المحقق الأصفهاني على التقريب المذكور أنه خلاف قاعدة التكافؤ، فأورد على المحقق الأصفهاني النقد بالمتقدم والمتأخر الزمانيين. قال المحقق الأصفهاني هذا الإشكال، يقصد إشكال النقد بالمتقدم والمتأخر الزمانيين، إنما يرد على المتقدم والمتأخر بالزمان. هذا الإشكال مخصوص بالتقدم والتأخر الزمانيين، وهما اللذان لا يجتمعان في زمان واحد دون سائر أنحاء التقدم والتأخر، والتكافؤ في المثال المزبور ثابت بوجه يخص الزمان. أقول عبارته إنما يرد إلى آخرها، هذه العبارة ليس لها مساس بمحل البحث، وإنما هي من باب الاستطراد ل بيان فائدة علمية زائدة، وإلا فإن الإشكال لابد من حله سواء كان عاما أو كان خاصا. ثم قال قدس الله نفسه التكافؤ في المثال المزبور، أي في المتقدم والمتأخر الزمانيين، ثابت، بمعنى أن توصيف الزمان بالتقدم والتأخر لا يوجب انفلام قاعدة التكافؤ، فالزمان السابق سابق وإن لم يكن مجامعا للزمان اللاحق. والوجه فيه وجه كيفية الجمع بين التكافؤ وبين التصرم. قال: والوجه فيه إما ما أفاده الشيخ الرئيس في الشفاء وملخصه أن عدم استقرار أجزاء الزمان إنما هو في الخارج لا بحسب وجوده العقلي، لا بحسب وجودها أي أجزاء الزمان العقلي، هذا العقلي توصيف للوجود المضاف إلى الأجزاء، فالجزآن من الزمان لهما المعية في الذهن فيحضرهما العقل في ظرف الذهن ويحكم بتقدم أحدهما على الآخر. العقل يستحضر أجزاء الزمان بالملاحظة والنظر ثم يصف هذه الأجزاء بالتقدم والتأخر، فإذا لاحظت الوجود العقلي فأجزاء الزمان مجتمعة ولها المعية، نعم هي في الخارج منفكة بمعنى أنها لا تجتمع مع بعضها. قال: وإما ما أفاده، إما الوجه إما ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء وإما ما أفاده صدر المتألهين في الأسفار والشواهد وغيرها، وهو أن معية أجزاء الزمان في الوجود، طبعا وهذا الكلام أيضا ذكره في حاشيته على الشفاء، وهو أن معية أجزاء الزمان في الوجود اتصالها في الوجود الوحداني التدريجي. أجزاء الزمان لها هذا النحو من الاتصال، وهو الاتصال بحيث يوجد من الزمان الجزء بعد الجزء على نحو الاتصال لا على نحو الانفصال، وهذا الاستمرار والاتصال في أجزاء الزمان يكون موجبا لاتصاف جميع الأجزاء بأنها موجودة بوجود واحد، فهذا الاتصال هو عين وحدتها لأنه عين وجودها، والوجود يساوق الوحدة، فكما أن الزمان يوجد بنحو التصرم كذلك وحدته هي وحدة المتصرمات، فتفرق أجزاء الزمان لا ينافي وحدة الزمان لأن تلك الأجزاء المتفرقة متصلة، فهي متفرقة بحسب الذات والماهية لكنها متصلة بحسب الوجود والهوية، وجمعية هذا الوجود غير القار عين الافتراق، فاتصال الزمان عين افتراقه ووجوده عين عدمه وفعليته عين قوته. قال: طيب هذان الوجهان يدفع بهما إشكال التقدم والتأخر الزمانيين، لكن هل يمكن الانتفاع بهما لدفع الإشكال عن الصوم والأغسال اللاحقة مثلا بأن يقال مثلا أن الصوم والغسل مجتمعان في طور الملاحظة وباعتبار الوجود العقلي، أو أن الصوم والغسل موجودان بوجود مستمر متصل باعتبار الوجود الدهري؟ يقول: هذان الجوابان لا يصلحان لما نحن فيه. قال: وهذان الوجهان غير جاريين فيما نحن فيه، أي في المأمور به وقيده المتأخر. أما الأول وهو ما ذكره الشيخ الرئيس، فلأن المعنون بعنوان حسن أمر به هو الصوم، أما عدم سلام صحة الأخذ بكلام الشيخ الرئيس فباعتبار أن العنوان الحسن الذي يتعلق به الأمر هو الصوم بوجوده الخارجي، لا الصوم بوجوده العقلي، بوجوده الخارجي لا بوجوده العلمي، فإذا كلام الشيخ الرئيس لا ينفعنا. ثم عقب على كلام الشيخ الرئيس، قال: وهذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس وإن كان عجيبا، لأن الزمان بوجوده العيني متقدم ومتأخر، والتكافؤ يعتبر في ظرف الاتصاف، أي أن التكافؤ يجب أن يكون للمتضايفين في نحو وجودهما الذي فيه الإضافة وله الإضافة، لا أن يكون التضايف مثلا بين الشيئين بلحاظ الوجود الخارجي والتكافؤ بين الشيئين بلحاظ وجودهما العلمي، هذا لا معنى له، بل يجب أن يكون موطن التضايف هو عين موطن التكافؤ. إلا أن الغرض أن صحته على الفرض لا تجدي هنا. يقول نحن لم خلاصة ما يريد أن يقول أن دفع الكلام الخاصم بالاستناد إلى كلام الشيخ الرئيس ليس من باب الالتزام بصحة كلام الشيخ الرئيس، فإن كلام الشيخ الرئيس باطل، لكنه لو فرض صحيحا لم يجدي الخاصم ولم ينفعه، هذا مراده. قال إلا أن الغرض أي أن بيان قصور كلام الشيخ الرئيس عن دفع إشكال انتلام التكافؤ الذي ذكرناه لا ينبغي أن يوهم أننا نصحح كلام الشيخ الرئيس، بل كلام الشيخ الرئيس فيه إشكال، بل هو عجيب كما يقول، لكن الغرض أن صحته على الفرض لا تجدي هنا. قال نرجع إلى العبارة، إذ الصوم بوجوده الخارجي مأمور به، فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا يقتضي الأمر به بحسب وجود آخر، أي أن اتصاف الصوم باعتبار وجوده العلمي بعنوان حسن لا يمكن أن يكون منشأ لوجوب الصوم بوجوده الخارجي لما بينهما من الاختلاف والافتراق. أقول أولا تعجبه من كلام الشيخ الرئيس قدس الله نفسه ليس في محله، وذلك لما سيأتي منه قدس الله نفسه من تصحيح توصيف الزمان بالتقدم والتأخر بكلام مرجعه إلى كلام الشيخ الرئيس كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه، هذا أولا. ثانيا توصيف الزمان بالتقدم والتأخر باعتبار الوجود العلمي لا بمعنى أن العنوان بما أنه من متصورات الذهن وبما أنه من الموجودات العلمية موصوف بالتقدم والتأخر، بل العنوان موصوف بالتقدم والتأخر باعتبار فنائه في معنونه. فالشيخ الرئيس عندما يقول أننا نستحضر أجزاء الزمان ثم نوصف ذلك الجزء المعقول المعلوم بأنه متقدم، فمقصوده بالموصوف الجزء باعتبار فنائه في معنونه لا الجزء باعتبار وجوده العلمي، فمصحح الحكم هو الوجود العلمي، وأما مصب الحكم فهو الوجود الخارجي. ولا أقصد بذلك أن مراد الشيخ الرئيس قدس الله نفسه، هذا بناء على أنه من المؤمنين والثابت أنه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام بلا إشكال، فتصح الرحمة له إن شاء الله، إذ لم يثبت أنه منكر للأئمة من بعده، وإن قيل أن أباه إسماعيلي لكن هو لم يعلم أنه من الإمامية أو لا. على كل حال مسألة هينة، مقصود الشيخ الرئيس بأن العقل يلاحظ الجزء السابق فيوصفه بالسابق أن العقل يلاحظ العنوان فانيا في معنونه فيصب عليه الحكم بالسبق أو باللحوق، فالمصحح هو استحضار العنوان، استحضار الزمان بصورته العلمية، ولكن الموضوع هو الشيء باعتبار وجوده الخارجي. وإن استوحشت من هذا الكلام فلاحظ ما يقوله الأصوليون من توجيه للإرادة والطلب في غير موضع من كلماتهم، منها مباحث اجتماع الأمر والنهي وأن متعلق العنوان هل هو متعلق الحكم، هل هو العنوان بما هو عنوان أو العنوان بما هو معنون وبما هو فان في المعنون. هناك أكثر المحققين يصرحون بأن مصب الحكم هو المعنون لكن بواسطة العنوان، ولا أقصد بذلك أن الحكم يسري إلى الخارج، بل أقصد أن الشارع إذا لاحظ العنوان إنما يلاحظه بما هو معنون. فبناء على هذا الكلام نقول لما لا يكون الصوم بوجوده العلمي محكوما بالحسن فيكون مستتبعا لثبوت الوجوب للصوم بوجوده الخارجي لكن باعتبار العنوان، أي أننا نلاحظ الوجود الخارجي بعنوانه فنحكم بوجوبه، وهذا ما يذكرونه في بيان متعلق الأحكام وأنها ليست العناوين وإنما هي المعنونات. إذن كلام المحقق الأصفهاني إنصافا ليس بتاما. وأما ما تعجبه من كلام الشيخ الرئيس فيأتي ما فيه إن شاء الله. قال وأما الثاني فالأمر، أي كلام المحقق صدر المتألهين أعلى الله مقامه، قال فالأمر فيه أوضح، إذ لا اتصال بين الصوم والأغسال في الوجود الوحداني على حد اتصال الأمور التدريجية ليكون العنوانان متكافئين باتصال المعنونين في الوجود. نحن صححنا بناء على كلام صدر المتألهين اتصاف أجزاء الزمان بالسبق واللحوق باعتبار اتصال وجودها الوحداني، فإن هذا الوجود الوحداني المتصل يوجب اجتماع تلك الأجزاء في عالم الدهر، فهي وإن وجدت بوجود تدريجي لكنها في عالم الدهر موجودة بوجود دفعي، وهي وإن كانت متفرقات في هذه المرتبة لكنها مجتمعات في تلك المرتبة فيندفع الإشكال. لكن هذا الكلام من صدر المتألهين لا ينفعنا لعدم اجتماع الصوم والأغسال بهذا النحو من الاتصال الوجودي، فاتضح أن قاعدة التكافؤ مسلمة غير منثلمة. وأقول هذا الإشكال منه على التمسك بكلام صدر المتألهين لتصحيح ما ذكر أيضا مدفوع، وذلك لأن الانفصال بين الصوم والغسل إما باعتبار الذات وإما باعتبار الزمان، حيث إن الصوم في النهار والغسل في الليل، فإذا كان الإشكال باعتبار الذات فإن هذا الإشكال منه قدس الله نفسه يمكن دفعه بأن التوصيف بالسبق واللحوق وكاشفية المتأخر عن ثبوت عنوان للمتقدم ليس باعتبار الذات بل باعتبار اتصال الزمان، وإن كان الإشكال باعتبار اتصال الزمان وذلك لأن الصوم في النهار والغسل في الليل وبينهما انفصال، فهذا الكلام منه قدس الله نفسه يمكن دفعه بأن الانفصال ليس إلا باعتبار العناوين الاعتبارية، وإلا فإن الليل متصل بالنهار، وكون هذا أسود وذاك أبيض لا يمنع من الاتصال لأنه من قبيل اختلاف الأحوال، وإلا فإن ذات الزمان واحدة مستمرة جارية على حد جريان النهر الواحد، غاية الأمر أننا لا نطلع إلا على جزء منه، وإلا فإن الليل متصل بالنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ولعل في الآية تأييدا لما نقول باعتبار أن النهار يكون وجها من وجوه دائرة النور الواقعة على الكرة الأرضية من الشمس، غاية الأمر أن هذه الدائرة ذات قوسين، قوس أبيض وقوس أسود، والأبيض هو النهار والأسود هو الليل. فإذا تغير موقع الأرض من الشمس تغيرت مواضع الأقواس، وهذا ما يوجب تعدد المشارق والمغارب. أقول بما أن منشأ الباحث هو توجيه ما ورد في الأدلة، فإذا لم يمكن توجيه الشرط المتأخر إلا بالاستناد إلى ما ذكر في هذا التقرير، وحاصله أن المتأخر يكشف عن وجود المتقدم في ظرفه، فيكون بين العنوان المتأخر وبين العنوان المتقدم ما بين جزئي الزمان المتقدم والمتأخر من التضايف، فلا بأس بهذا التقريب إذا لم يكن عندنا وجه لتصحيح الشرط المتأخر بناء على ظهور الأدلة فيه إلا هذا التقريب، فلا بأس بهذا التقريب. وإشكال المحقق الأصفهاني ليس بوارد. أما ما ذكره فيما يتصل بكلام الشيخ الرئيس فقد تقدم، وأما ما ذكره بخصوص توجيه صدر المتألهين فبالإمكان أن يقول أن نقول أن الصوم وإن لم يكن متصلا بالغسل بالذات، وذلك للاختلاف ذات الصوم عن ذات الغسل، لكن زمانيهما متصلون. غاية الأمر أن بينهما زمانا لم يعتد به في نظر الشارع، لكن هذا الزمان المتخلل لا يوجب انفكاك ذات الزمان الأول عن ذات الزمان الثاني. فإذا كان الزمان المشتمل على الصوم والغسل واحدا، فليكن تعنون الزمان المتأخر بعنوان ملازما لثبوت عنوان آخر للزمان المتقدم، والمفروض أن أجزاء الزمان متصلة، فلها اجتماع في عالم الدهر، فنطبق كلام صدر المتألهين. فما ذكره المحقق الأصفهاني إنصافا ليس بتام. التقريب الثاني هذا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.